صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء في القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه، وقام بالإشراف عليها وتنقيحها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. وهذه الكتاب من ضمن مجموعة الشنقيطي التي تباع، فنأمل من إخواننا من عنده المجموعة الكتاب من جملتها، لأننا ما تمكننا من طبع العدد الكافي، فاللي عنده يعني يطرق ما أخذه لأخيه، وإن شاء الله على وعد الأسبوع القادم بإذن الله تكون النسخ باقية كاملة إن شاء الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الخاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم، عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اكتب عندك أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وهي الأوامر والنواهي، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أي الأوامر والنواهي. فأخباره كلها صدق، أخباره كلها صدق، أي القرآن والسنة، ويلزم من كونها صدق التصديق الجازم الذي يؤدي إلى العمل. وأحكامه كلها عدل، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، ولا سيما إذا كانت الصورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة إلى على الجمع المتقدم، وسميته دفع أهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب رحيم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة، قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد اللي هي ذلك، وقد أشار له في آيات أخرى إشارة القريب، كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبقى معنى ذلك إن لغة العرب فيها أسماء الإشارة، إما أن تكون للقريب وإما أن تكون للبعيد، وهذه استعمالها يختلف باختلاف المشار إليه. فكيف تستخدم هذه الأسماء للإشارة إلى شيء واحد، جاءت أحدها للقريب وأحدها للبعيد؟ طبعا احنا ده أول درس، رجائي أن تهتم به من أول. طبعا الكتاب طويل وفيه كلام كثير، وقلنا نبدأ به فاتحة خير إن شاء الله، وسنخصص إن شاء الله مادة باستمرار في علوم القرآن، لأن هذا مما يخص علوم القرآن، كذلك رسالة منع الجواز إلى غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فالذي أرجوه أن تأخذ الأمر بمأخذ الجد من أوله، يعني سنأخذ في كل مجلس حسب ما يقدر ربنا عز وجل ويعيننا عليه. أخذنا آية 2 3 4، حاول في البيت إن شاء الله ترجع وتستذكر مرة ثانية، وإن كتبنا شيئا من التعليقات أرجو أيضا أن تفطن وتنتبه له. طلعت مصحف يا محمد أو طلعت؟ يقول وقد أشار له في آية أخرى إشارة القريب كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. يبقى هنا الاضطراب فين يا أخوانا؟ أن أسماء الإشارة تختلف، ذلك وهذا، ذلك للبعيد وهذا للقريب، والمشار إليه اللي هو الإيه؟ القرآن، فأشير إليه بهذين الاسمين مع أن كل اسم منهما له دلالة غير الأخرى. كويس؟ وللجمع بين هذه الآيات أوجه. الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسن والقلوب، وجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. يبقى الوجه الأول إن هذا القرآن أي حاضر الأسماع والألسن قريب، طيب بالبعيد أي بعد مكانته ومنزلته عن مشابهة كلام الخلق، ده تحرير علماء البلاغة. الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة منقض، لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه. وضرب له مثلا بالرجل الذي يحدث الرجل فيقول له مرة والله إن ذلك لكما قلت، ومرة يقول والله إن هذا لكما قلت، فأشارت البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه. الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونظيره قول خفاف بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري فإن تك خيل قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالك أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعمة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. قوله تعالى لا ريب فيه هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول، ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين لا التي لنفي الجنس، أما له العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه، وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. طيب اكتب عندك ورقة طبعا وسط السطر العموم، العموم وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا عدد، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا عدد. فإن كان له عدد مهما كثر فلا يعتبر عاما. فإن كان له عدد مهما كثر فلا يعتبر عاما. مثال ذلك إن قلت رأيت الحجاج فهذا عام، وإن قلت رأيت مليون حاج فليس بعام لأنه حدد. فإذا قلت رأيت الحجاج فهذا عام، وإن قلت رأيت مئة حاج فليس بعام لأنه حدد. وهذا العموم عند الأصوليين له أنواع، له أنواع. من جملتها العموم الشمولي، وهو الذي يشمل كل أفراده. وهو المقصود بلفظ العموم عند الأصوليين. والمقصود بلفظ العموم عند الأصوليين، يعني لما تقرأ عند الأصوليين العموم، المقصود به العموم الايه؟ الشمولي، الذي يعم كل ايه؟ أفراده، ما يخرج منه أحد. النوع الثاني العموم البدلي. وهو ما يسمى عموم الصلاحية، وما يسمى عموم الصلاحية. عموم الصلاحية وهو الذي يسميه الأصوليون بالمطلق. فإن قيل لك أكرم الحجاج فهذا عموم شمولي، وإن قيل أكرم حاجا فهو عموم بدلي. ففي المثال الأول لا تكون ممتثلا للأمر بالإكرام، لا تكون ممتثلا للأمر بالإكرام إلا إذا أكرمت جميع الحجاج. ففي المثال الأول لا تكون ممتثلا للأمر بالإكرام إلا إذا أكرمت كل الحجاج. وفي المثال الثاني تكون ممتثلا ولو أكرمت واحدا. تكون ممتثلا ولو أكرمت واحدا. وأيضا من تقسيمات العموم عند الأصوليين ما يسمى بالعموم النصي.
وأيضا
وأيضا من تقسيمات العموم عند الأصوليين ما يسمى بالعموم النصي، وضابطه لا يخرج من أفراده شيئا. لا يخرج من أفراده شيئا. وهو ما يسمى أيضا بالعام المحفوظ، مثاله قوله تعالى: الله على كل شيء قدير، فلا يخرج عن قدرة الله شيء. النوع الثاني عموم ظاهر. نعم نعم لا الثاني، أنا أريد أن تكتب أن تركز، لعلي أخطأ في الإملاء، وردة ولا مش وردة حاجة سهلة، لعلي أغلط، يبقى ركز. لا قلتش الكلام ده، أشوف السياق عندك مكتوب إزاي. طيب آخر شيء قلنا إيه؟ عموم إيه؟ عموم ظاهر، وهو ما يحتمل خروج شيء من أفراده ولكنه قليل. ما يحتمل خروج شيء من أفراده ولكنه قليل أو ضعيف. عموم ظاهر، ما يحتمل خروج شيء من أفراده ولكنه ضعيف، مثال ذلك: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي لكل شيء تحتاجونه من أمور الدين، أي لكل شيء تحتاجونه من أمور الدين. ومن تقسيمات العموم أيضا ما يسمى بالعام المحفوظ، العام المحفوظ، وهو الذي وضع في أصله، وهو الذي وضع في أصله وأريد به العموم، والذي وضع في أصله وأريد به العموم ولا يمكن أن يخصص. ولا يمكن أن يخصص. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية. النوع الثاني عام مخصوص، والمقصود به أن يدخله الخصوص، أو يراد به الخصوص، عام مخصوص يدخله الخصوص أو يراد به الخصوص. وهذا في أصله لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، فلا يحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم. لأنه لم يدخل فيه أصلا، وإذا أدخل عليه الاستثناء فقبيح. وإذا أدخل عليه الاستثناء فقبيح، مثال ذلك قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فخرج منها إبليس في أول الأمر، فخرج منها إبليس في أول الأمر. فإن قلنا ورحمتي وسعت كل شيء إلا إبليس فقبيح، وإن قلنا رحمتي وسعت كل شيء إلا إبليس فقبيح، لأنه لم يدخل فيها أصلا. القسم الثالث عام يقبل التخصيص ولا يلزم أن يخصص، يقبل التخصيص ولا يلزم أن يخصص. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فهذا يقبل التخصيص لدليل كالمضطر والسمك والجراد، فهذا يقبل التخصيص لدليل المضطر والسمك والجراد. انتهى ما نريد إملاؤه. قوله تعالى لا ريب فيه، هذه نكرة في سياق النفي، ركبت مع لا فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول. ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين، لا التي نفي الجنس. أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه، وعليه فالآيات نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله تعالى بل هم في شك يلعبون. وجه التعارض هنا والاضطراب لا ريب فيه، نفي لكل عموم أو لكل أنواع الريب عن الكتاب العظيم. طيب وجود الريب عند بعض الشاكين في الكتاب، وذكر الإمام ثلاثة آيات، ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. اكتب عندك: البصيرة المراد بها علم القلب، وتجمع على بصائر. أما البصر فرؤية العين ويجمع على أبصار. البصيرة علم القلب ويجمع على بصائر، أما البصر فرؤية العين ويجمع على أبصار. يجمع على أبصار. وكذلك العمى، العمى ياء ممدودة، المراد به عدم الرؤية بالبصر، وكذلك العمى ألف لام عين ميم ياء، يراد به عدم الرؤية بالبصر. أما العمى، العمى ألف لام عين ميم هاء، المراد عدم الرؤية بالقلب. نرجع: فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه، ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتاب فيه وعليه فلا إشكال. طيب اكتب عندك: وكلام العربي فرق يا شيخ، هو الكلام مش جديد عليك ولكن جاء مقامه فيملى إتماما للفائدة. وكلام العربي باعتبار احتمالية الصدق وعدمه ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. وضابط الخبر، وضابط الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، بغض النظر عمن أخبر. ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عمن أخبر. وهو ينقسم إلى أقسام: الأول خبر صدق لا يحتمل الكذب أبدا، خبر صدق ما يحتمل الكذب أبدا، وهو الأخبار الواردة عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني خبر لا يحتمل الصدق بل هو كذب، مثال المخالف لأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الصدق بل هو كذب، وهو المخالف لأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المخالف للمعقول، وكذلك المخالف للمعقول. القسم الثالث خبر يحتمل الكذب ولكن احتماليته للصدق أكبر، كالخبر الوارد من بعض الناس والأصل فيه أو غالب الظن أنه صادق، كالخبر الوارد عن بعض الناس وغالب الظن فيه أنه صادق، القسم الذي يليه لا، الخبر ورد عن بعض الناس وغالب الظن أنه صادق ولكن احتمالية الكذب عليه واردة، القسم الذي يليه خبر يحتمل الصدق ولكن احتماليته للكذب أكبر، وهو الخبر الوارد عمن غلب الظن عليه أنه كاذب، والخبر الوارد عمن غلب عليه الظن أنه كاذب. القسم الذي يليه خبر احتمالية الصدق والكذب فيه على السواء. نعم، فيه أكبر، وهو الوارد عمن غلب الظن عليه أنه كاذب. ما هو النظر في السند بيدور على هذه الأشياء، من اللي أخبرك فلان؟ طب ده فلان ده وضعي. القسم الأخير يا أخوان خبر احتمالية الصدق والكذب فيه على السواء فيرجح أحدهما. فيرجح أحدهم. أول السطر الإنشاء، الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، وهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. ومنهم الاستفهام والنداء والتعجب والأمر والنهي ونحوها، أول السطر. وقد يأتي الخبر ويراد به الإنشاء، مثال ذلك ومن دخله كان آمنا، المراد ومن دخله فأمنوه فلما أمنوه صار آمنا، وقد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر، ويكون المقصود به أنه امتثل حتى صار أمرا واقعا. وقد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر، والمراد أنه امتثل حتى صار واقعا. مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذا إنشاء ولكن جاء في صيغة الخبر. نرجع للكتاب. نرجع لقوله تعالى: لا ريب فيه. قلنا هذا نفي عموم كل فرد من أفراد الريب عن الكتاب. طيب، جاءت بعض الآيات فيها إثبات الريب عند بعض القوم في الكتاب، فقال: ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاء من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. وأجاب بعض العلماء بأن قوله تعالى لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، خبر أريد به الإنشاء، ويكون المعنى أي لا ترتابوا فيه، فلما لم يرتابوا فيه صار خبرا، وعليه فلا إشكال. قوله تعالى هدى للمتقين، الآية 3، هدى للمتقين، خصص في هذه الآية الهدى لهذا الكتاب، أنه هدى هذا الكتاب بالمتقين. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هدى عام لجميع الناس، وهو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهم، بين أن الكتاب هدى للمتقين يبقى تخصيص طائفة معينة من البشر وهم المتقون، والآية الثانية هدى للناس ويدخل في الناس المتقون وغير المتقين. وجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة الطريق، إبانة طريق الحق وإيضاح المحدة، سواء سلكها المبين له أم لا. اكتب عندك كده: وهي ما تسمى بهداية الإرشاد والدلالة. وهي التي أثبتها الله عز لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أثبتها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، اكتب عندك، وهي ما تسمى بهداية التوفيق والثبات. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم، والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. يبقى قوله تعالى هدى للمتقين التوفيق والثبات. طب هدى للناس ها الدلالة والإرشاد. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ومع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهدى المنفي عنهم صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محدة بيضاء ليلها كنهارها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اكتب عندك، ومن أنواع الهداية أيضا في القرآن، هداية كل شيء لما خلق له. هداية كل شيء لما خلق له. ومنه قوله تعالى الذي قدر فهدى. النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى منازلهم، نسأل الله لنا ولكم ذلك. قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآيات تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص. إيه المعنى العام المخصوص؟ لا، عام أريد به الإيه؟ الخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذي سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أسأل، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، هنا الكلمة الكونية أم الشرعية؟ كويس، أحسنتم. طيب، هل يجوز لأحد أن يحتج بهذه الآية على كفر الكافرين؟ لما؟ لأن الله أخفاه. حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنوا. ما الذي أدراك أن حقت عليك كلمة لا أؤمن؟ وهل يا ترى اطلعت على الغيب؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول ووجه الجمع ظاهر وهو أن الآية من العام المخصوص لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اكتب عندك والمراد هنا ليس التخيير بل التهديد والوعيد. المراد هنا ليس التخيير بل التهديد والوعيد. وكقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وكقوله تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، انتبهوا يا أخوان، كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم. فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا كما بينه تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم. الباء هنا باء الايه؟ السببية. احسنت. وقوله ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وبقوله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، وقوله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.